الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية في الجزيرة العربية. الحجاز. لم يقم بالحجاز كيان سياسي موحد يمكن أن يسمى بالدولة، وإنما قامت بها مدن لكل منها نظامها السياسي الذي هو أقرب إلى المشيخة منه إلى نظام الملك، ومن أشهر المدن مكة ويثرب والطائف. ألف مكة. تناولت فيما سبق طرفا من تاريخ نشأة مكة، وذكرنا أصل سكانها وهم جرهم، وقيل كان قبلهم العماليق الذين كانوا يسكنون خارجها أي من حولها. لم تحافظ جرهم على حرمة الحرم بعد إسماعيل، فكثر في أيامهم البغي والفساد، واغتصب كثير منهم مال الكعبة الذي كان يهدى إليها. ويقال إن ماء زمزم نضب في عهدهم، كما إن البئر نفسها ما زالت معالمها. وعندما تفرق بعض عرب اليمن بعد سيل العرم، هاجر ثعلبة بن عمرو بن عامر مع قومه إلى مكة، ولم تقبلهم جرهم، ودارت بينهم حرب انتهت بهزيمة جرهم. وعندما مرض ثعلبة رحل إلى الشام، وولي أمر مكة وحجابة الكعبة ابن أخيه ربيعة بن حارثة ابن عمرو وهو لحي، وعرف قومه بخزاعة. وقد انحاز إليهم بنو إسماعيل ابن إبراهيم، وكانوا قد اعتزلوا الحرب التي دارت بين جرهم وثعلبة. ظلت خزاعة تلي أمر البيت الحرام نحو من 300 سنة، وقيل 500 سنة. وكانت قريش إذ ذاك متفرقة في بني كنانة، حتى تزعمها قصي بن كلاب ووحد بطونها، وخاض حربا ضد خزاعة حول ولاية البيت، وأعانته قضاعة في حربه، وتدخلت قبائل العرب، وانتهت الحرب بالتحكيم الذي نتج عنه أحقية قصي بولاية الكعبة. ومنذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة قريش بين العرب. قام قصي بتقطيع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة، وكانت له جميع الرئاسات من حجابة وسقاية وسدانة ولواء، وبنى دارا لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات سماها دار الندوة، وكان يرأس اجتماعاتها ويدير شؤونها، وفرض على قريش خرجا سنويا يؤدونه إليه لينفق منه على إطعام فقراء الحجاج. وعندما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف والرئاسات إلى أكبر أبنائه عبد الدار، ولما مات عبد الدار وإخوته عبد مناف وعبد شمس اختلف أبناؤهم في هذه الرئاسات، وافترقوا إلى فرقتين، ففرقة بايعت بني عبد الدار، وفرقة بايعت بني عبد مناف. ووضع حلف بين بني عبد مناف عند الحلف في جفنة فيها طيب، ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين. أما بنو عبد الدار ومن حالفهم فقد أخرجوا جفنة مملوءة دما، وفعلوا ما فعله بنو عبد مناف عند الكعبة وسموا الأحلاف. ثم أخيرا اصطلح الفريقان على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار. وقسمت الرئاسات التي نالها بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد شمس، فكانت السقاية والرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس. وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس، وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاج فعجز، فشمت به بعض قومه فزاد حسده وحقده على عمه. وولي السقاية والرفادة المطلب بعد وفاة أخيه هاشم، ثم عندما مات المطلب خلفه ابن أخيه عبد المطلب ابن هاشم، ثم عندما مات خلفه ابنه العباس بن عبد المطلب، وقد أبقاهما الرسول صلى الله عليه وسلم في يده بعد فتح مكة. أما بنو عبد الدار فقد توارثوا الحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة، وقد أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجابة بأيديهم عندما فتح مكة، ودفع بمفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، وهي فيهم إلى اليوم. وقيل إن الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قد نزلت بهذا الخصوص، ولم يستبعد الطبري ذلك، وساق أقوالا أخرى في ذلك. يثرب. كان أول من سكنها العمالقة، ثم تغلبت عليهم بعض القبائل اليهودية فأقاموا بها، خاصة في القرنين الأول والثاني الميلاديين إثر الحروب التي شنها الرومان ضد اليهود بسوريا، فتفرقوا في البلاد، فلجأت قبائلهم وعلى رأسهم بنو النضير وبنو قريظة إلى يثرب. وأقاموا بها حتى نزح إليهم من بلاد اليمن قبائل الأوس والخزرج عندما تهدم سد مأرب. عاش اليهود والأوس والخزرج في وئام فترة من الزمان وتحالفوا ليأمن بعضهم بعضا، وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم ونقضوا الحلف الذي بينهم، فاستنجد العرب ببني عمومتهم الغساسنة فأنجدوهم أنفة من تسلط اليهود عليهم. وكذلك عاش الأوس والخزرج في وئام في بداية أمرهم، ثم وقعت بينهما حروب طويلة، كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج، ولهذا حاولت الأوس محالفة قريش ضد الخزرج فلم تفلح، فلجأوا إلى الحلف مع بني قريظة والنضير. سمعت الخزرج بهذا فأصدرت تستوضح الموقف، فأفادتهم يهود بأنها لا ترغب في الحرب، فأرادت الخزرج أن تتأكد من هذا فطلبت منهم 40 غلاما ليتخذوهم رهائن لديهم، وعندما استجابوا لهم خيروهم بين الجلاء عن يثرب أو قتل الغلمان، فآثروا الخروج من ديارهم، غير أن كعب بن أسد القرظي أقنعهم بالبقاء والتضحية بالرهائن، فقتل الخزرج الغلمان، فغضب يهود وجاهروا بحلفهم مع الأوس ووقفوا معهم في موقعة بعاث، فانتصر الأوس بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتلة عظيمة. ثم تصالح الفريقان واتفق على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور بيثرب برئاسة عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي. وبينما كانوا يستعدون لذلك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فدان الجميع لسلطان الإسلام، ولم يجد ابن أبي سلول بدا من الدخول في الإسلام ظاهرا بعد موقعة بدر، ودلت مواقفه بعد ذلك على نفاقه كما سيأتي بيانه، وهو ممن اتفق على نفاقه أهل الحديث والتفسير والمغازي والسير. أما زعيم الأوس أبو عامر بن صيفي بن النعمان والد أبي حنظلة الغسيل، فقد أبى إلا الكفر، فخرج إلى مكة ثم إلى الطائف ثم إلى الروم بالشام، محاولا في كل أطوار حياته القضاء على الإسلام، وكان قد ترهب في الجاهلية فسموه الراهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول الراهب ولكن قول الفاسق. الطائف. كانت الطائف تعرف باسم وج نسبة إلى وج بن عبد الحي أحد العمالقة الذين سكنوها. رحلت إليها قبيلة هوازن من وادي القرى، وتزوج زعيمها قسب بن منبه ابن بكر بن هوازن بابنة زعيم وج عامر العدواني، واشتهر قسب باسم ثقيف فيما بعد، وعندما تكاثروا بنوا سورا يكون حصنا وأطلقوا عليه الطائف لإطافته بهم، ومن ثم عرفت هذه المدينة بالطائف بدلا من وج. وعندما ظهر الإسلام كانت ثقيف تنقسم إلى فرقتين، الفرقة الأولى هم بنو مالك والثانية الأحلاف، وكانت بينهم شحناء أدت إلى حرب بينهما، انتصر فيها الأحلاف وأخرجوا بني مالك إلى واد وراء الطائف، ثم رأى بنو مالك أن يعززوا موقفهم العسكري بالتحالف مع بعض القبائل، فحالفوا دوسا وخثعما وغيرهما على الأحلاف، ولكن لم تقع بينهم بعد ذلك حروب ذات بال. باء الحالة الدينية عند العرب في الجزيرة العربية. استمرت خزاعة على ولاية الكعبة نحو من 300 وقيل 500 سنة، وكانوا قوم سوء في ولايتهم، وذلك لأنه كان في زمانهم أول عبادة الأوثان بالحجاز بسبب رئيسهم عمرو بن لحي الذي زار الشام ووجد العمالقة بمؤواب من أرض البلقاء يعبدون الأصنام، وقالوا له إنهم يعبدونها لأنهم يستمطرونها فتمطرهم ويستنصرونها فتنصرهم، فطلب صنما فأعطوه صنم هبل، فجاء به مكة ونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه لأنه كان سيدا مطاعا فيهم. وعندما بدأ بنو إسماعيل يتفرقون في البلاد أخذوا يحملون معهم من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالبيت، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، وخلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه من دين إبراهيم، وكثرت فيهم الأصنام، فكان ود لبني كلب ابن مرة بدومة الجندل، وسواع لبني هذيل بمكان يسمى رهاط على 3 ليال من مكة، ويغوث لبني أنعم من طي ولأهل جرش من مذحج اليمنية، وكان منصوبا بجرش، ويعوق لبني خيوان الهمدانيين، ونسر لقبيلة ذي الكلاع الحميرية. وهذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح، وحكى خبرها القرآن الكريم قائلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا فعندما فارق ولد إسماعيل وغيرهم دين إبراهيم عبدوا هذه الأصنام. وكان لخولان صنم يدعى عم أنس وقيل عم يانوس، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله فيما يزعمون. وفيهم أنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وكان لبني ملكان ابن كنانة صنم يقال له سعد، وكان لدوس صنم لعمر ابن حممة الدوسي، وكان لقريش مع هبل صنم إساف ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. قالت عائشة رضي الله عنهما: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلين وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهما الله عز وجل حجرين. واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، وكان آخر ما يفعلونه عند الشروع في السفر وأول ما يفعلونه عند العودة منه التمسح بالصنم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عابوا عليه ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وفي الصحيح عن أبي الرجاء العطاردي قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب وجئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا بها. وروى ابن كثير عدة أحاديث صحيحة تدل على ما ابتدعه عمرو بن لحي في الدين واتبعه العرب في ذلك فضلوا ضلالا بعيدا. من ذلك رواية الشيخين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي أي عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. ورواية ابن إسحاق الأكثر تفضيلا وبإسناد صحيح ولفظها: إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في أكثر من آية، فقد قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، ففيها خلاصة عبادة العرب وما نتج عن ذلك من ممارسات اجتماعية ضارة. ولم يبق من دين إبراهيم إلا القليل، مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفات والمزدلفة وإهداء البدن مع إدخالهم في هذا ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا بالحج أو العمرة قالوا: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده، وكانوا يطوفون بالبيت عراة وهم يصرخون. واتخذت العرب طواغيت مع الكعبة، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب ويهدى لها ويطاف بها وينحر عندها. فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان من سليم حلفاء بني شيبان حلفاء بني هاشم، وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها من بني معتب من ثقيف، وكانت مناه للأوس والخزرج ومن دان بدينهم بناحية المشلل بقديد. وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، ويقال لبيت مكة الكعبة الشامية. وكان فلس لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين أجا وسلمى، وكان رئام بيتا لحمير وأهل اليمن، وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة ابن كعب، وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن وائل وإياد بسنداد. وكان للعرب أصنام أخرى غير التي ذكرنا حفلت بذكرها المصادر المختلفة. وهناك روايات طريفة عن موقف بعض العرب من أصنامهم، من ذلك ما روي من أن السائب بن عبد الله كان له حجر نحته بيده ليعبده، فيجيء باللبن الخائر الذي ينفسه على نفسه فيصبه عليه، فيجيء الطلب فيلحسه ثم يشفر فيبول الحديث. وما يروى من أن بني حنيفة اتخذوا في الجاهلية إلها من حيث فعبدوه دهرا طويلا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه، فقال رجل من بني تميم يعيرهم بذلك: أكلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن إعوازي. وقال فيهم آخر: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة. وهناك قصة الرجل الذي قال شعرا في صنمهم عندما رأى ثعلبين يبولان عليه، وقصة عمر بن الخطاب الذي أكل صنمه من العجوة عندما جاع إلى آخره. وهي قصص وإن لم يثبت بعضها حديثية إلا أنها تصور الحالة التي كان عليها العرب في جاهليتهم. ظهرت في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام عبادة النجوم والكواكب، خاصة في حران والبحرين والبادية. ويقال إنه كان بمكة رجل يدعى أبو كبشة عبد نجما اسمه الشعرى، ودعا قريشا إلى عبادته، وانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش. وعندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده سموه ابن أبي كبشة لمخالفته إياهم في العبادة كما خالفهم في عبادته من قبل ابن أبي كبشة. وعبدت الشمس في بلاد اليمن، وفي ذلك قال تعالى في قصة ملكة سبأ: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وتسربت بعض فرق المجوسية الفارسية إلى بلاد العرب، وفي ذلك يقول ابن قتيبة: وكانت المجوسية في تميم، منهم زرارة وحاجب بن زرارة، وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة، وكان الأقرع بن حابس وأبو سود جد وكيع بن حسان ممن دان بالمجوسية، وتسربت إلى هجر من البحرين، وكانوا يقولون إن قتل عدوهم على أرضهم ينجسها عليهم. ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة، والمدينة وخيبر ووادي القرى وفدك وتيماء بصفة خاصة عندما نزح إليها اليهود، ووصلت إلى اليمن ودان بها ذو نواس الملك الحميري، وحاول حمل النصارى على اعتناقها كما ذكرنا سابقا. وانتشرت في بني كنانة وبني الحارث ابن كعب وكندة، وربما وصلتهم من يهود يثرب وخيبر. وتسربت المسيحية إلى الغساسنة والمناذرة، ومن أشهر الأديرة في الحيرة دير هند الأقدم ودير اللج ودير حارة مريم، وتسربت إلى جنوبي الجزيرة العربية، وانشئت كنيسة بظفار وأخرى بعدن، وللنصارى نجران قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وأخرى بالمدينة سيأتي ذكرها. ودانت بعض قبائل قريش بالمسيحية، منهم بنو أسد ابن عبد العزة، كما اعتنقها بنو امرئ القيس من تميم وبنو تغلب من ربيعة وبعض قبائل قضاعة، وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم وممن تنصر بنصرانية محرفة من العرب عدي بن حاتم الطائي. لم تنتشر اليهودية والنصرانية انتشارا واسعا في بلاد العرب كما هو واضح من تاريخهما وسيرتهما وسط القبائل والأفراد، ولم تندثر تماما ديانة إبراهيم عليه السلام، بل تمسك بها نفر قليل جدا وسط دياجير ظلام الجاهلية وعبادة الأوثان. وعرف هؤلاء النفر بالحنفيين أو الحنفاء، فقد كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وينتظرون النبوة. وكان من هؤلاء الحنفاء قس بن ساعدة الإيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن أبي الصلت، وأبو قيس بن أبي أنس، وخالد بن سنان، والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى، وكعب بن لؤي بن غالب، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سموا بالحنفاء نسبة إلى ما وصف به دين إبراهيم في القرآن الكريم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. و ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولنقف وقفة قصيرة مع أشهر هؤلاء الحنفاء لإلقاء بعض الضوء على سيرهم ومعتقداتهم. 1- زيد بن عمرو بن نفيل. روى ابن إسحاق بإسناده إلى أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به، ولكني لا أعلم. ثم يسجد على راحلته، وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. وكان يحيي الموؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، ادفعها إلي أكفلها، فإذا ترعرعت فخذها، وإن شئت فادفعها. وروى البخاري عن ابن عمر أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن دين صحيح يتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم لعله يتبعه، فقال له اليهودي: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد: وما أفر إلا من غضب الله تعالى، ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما نصرانيا، فدار بينهما مثل ما دار بينه وبين اليهودي. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وكان زيد يرفض الأكل من ذبائح قريش، ويقول: إني لست آكلا مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. ويعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ورويت أحاديث أخرى من طرق ضعيفة، لكنها تعتضد وتتقوى بعضها ببعض وبأحاديث البخاري، فترتفع إلى درجة الحسن لغيره، دلت على أن زيدا كان يبحث عن الدين الصحيح، وأخيرا استقر على دين إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر ذاك أمة وحدة بيني وبين عيسى بن مريم. وقال: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين. لقد لقي زيد بن نفيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. 2. ورقة بن نوفل. روي أنه خرج مع زيد بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتبعه، وبعد البحث تنصر ورقة ولم يرتضي زيد سوى دين إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لخديجة رضي الله عنها: إنه يرى ضوءا ويخشى أن يكون به جنن. فطمأنته ثم أتت به ورقة وذكرت له ما يقع له، فقال ورقة: إياك صادقة، فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به، وسيأتي خبره. والآثار الواردة في إسلامه عند الكلام على بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل، وله أبيات شعرية رائعة في التوحيد والبعث. 3. قس بن ساعدة الإيادي. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره أنه عندما قدم وفد إياد على الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس بن ساعدة. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره أنه عندما قدم وفد إياد على الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس بن ساعدة، فذكروا له أنه هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدته يوما بعكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب مؤنق لا أجدني أحفظه. فذكر أحد أفراد الوفد أنه يحفظه، فهو: يا معشر الناس اجتمعوا، فكل من مات فات، وكل شيء آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج، وبحار عجاج، نجوم تزهر، وجبال مرساه، وأنهار مجراه، إن في السماء لا عبرة، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا فناموا، أقسم قس بالله قسما لا ريب فيه، إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا، وأنشد في ذلك شعرا. وروى ابن عباس أنه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس فقالوا هلك، قال فذكر كلاما بنحو ما جاء في رواية ابن الصامت. وروى ابن كثير والبيهقي وأحاديث أخرى بهذا المعنى في قصة قس وتعبده بالحنيفية وأقواله وأشعاره في ذلك، ودلت على أن لقصته أصلا تاريخية كما ذكر ابن كثير والبيهقي. أمية بن أبي الصلت هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وفي رواية: فلقد كاد أن يسلم في شعره. ويقال إنه ممن دخل في النصرانية، وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة، فقد كان من فحول الشعراء، عاش إلى زمان البعثة ولم يؤمن تكبرا عن أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه نزل قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قيل إنه مات سنة 9، وقيل سنة 2، وله شعر في رثاء قتلى قريش يوم بدر الكبرى. 5. لبيد بن ربيعة العامري ثم الكلابي ثم الجعفري. كان من فحول شعراء الجاهلية ومن شعراء المعلقات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وله قصة مع عثمان بن مضعون سنذكرها في الكلام عن أساليب حرب المشركين للدعوة في الأسلوب العاشر. وقد أسلم لبيد ومات في خلافة عثمان بعد أن عاش 150 عاما وقيل أكثر. وممن ذكر من الحنفاء غير هؤلاء أرباب بن رئاب والشاعر سويد ابن عامر المصطلقي، وأسعد أبو كرب الحميري، ووكيع بن سلمة ابن زهير الإيادي، وعمير بن حيثب الجهني، وعدي بن زيد العبادي تنصر، وأبو قيس صرة بن أبي أنس البخاري، وسيف بن ذي يزن الحميري، وعامر بن الضرب العدواني، والشاعر عبد الطانجة ابن ثعلب ابن وبره ابن قضاعة، وعلاف بن شهاب التميمي، والملتمس بن أمية الكناني، والشاعر زهير بن أبي سلمة، وخالد بن سنان بن غيث العبسي، وعبد الله القضاعي، وعبيد بن الأبرص الأسدي، وكعب بن لؤي بن غالب القرشي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن الحويرث الذي رحل في طلب الدين فاستقر به المقام عند قيصر فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام، وعمر بن عبسة السلمي الذي أكرمه الله بالإسلام، وأكثم بن صيفي بن رباح، وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. جيم الحياة الاجتماعية عند العرب في الجزيرة العربية. إن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفصل عن الحياة الدينية والاقتصادية، ولأن الوثنية التي سادت بين العرب كانت ضد الفطرة والمنطق، فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتماعية ضد الفطرة والمنطق، ومن بين تلك المظاهر الانحطاط الأخلاقي الذي تمثل في ممارسة كثير من الرذائل مثل شرب الخمر ولعب الميسر والزواج بغير عدد وقتل بعضهم الأولاد خشية الفقر أو بسبب الفقر وقتل بعضهم الإناث بالذات خوف العار وإثارة الحروب لأتفاه الأسباب وأخذ الثأر، وقد حكى عنهم الله كل هذه الرذائل في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعابها عليهم، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يحاربها طوال حياته كما هو معروف. ومثال ذلك ما قاله ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، وقوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، وقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وسادت في بعض أوساط غير الأشراف أنواع من الأنكحة التي لا تختلف عن الدعارة، فقد روى البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فكان منها نكاح الناس اليوم، ونكاح الاستبضاع، وهو أن يصيب الرجل الأجنبي امرأة غيره في طهر لم يجامعها فيه زوجها، ولا يقربها زوجها حتى يتبين حملها، ونكاح الرهط، وهو يجتمع الرهط دون 10، فيصيب كل منهم امرأة غيره، فعندما تضع حملها ترسل إليهم فيجتمعون عندها، فتلحق المولود بمن تريد منهم، ونكاح الرابع، وهو أن يجتمع الرجال الكثير على المرأة التي تنصب راية على بيتها، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه أكثر شبها به. وقد أبطل الإسلام كل هذه الأنكحة ما عدا نكاح الناس اليوم، ولم يكن يحس بعضهم بعار هذه الممارسات. فقد روى الشيخان أن رجلا قام فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وسيأتي ذكر قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة، وهو عبد الرحمن بن زمعة في فقه عمرة القضاء. وكانوا يجمعون بين الأختين ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت أو ماتوا عنهن، وفي ذلك يقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا، كذلك في آيات أخرى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولم يكن للطلاق عدد معين، فحدده الإسلام ب2، كما في قوله تعالى: الطلاق مرتان. وعلى الرغم من وجود هذه الأمراض الخلقية عند عرب الجاهلية، إلا أن هناك جوانب مضيئة في حياتهم السياسية والاجتماعية لا يمكن إنكارها، ولعلها كانت سببا في اختيار الله لهم لحمل رسالته إلى العالمين. ومثال ذلك أن جاهليتهم لم تكن مركبة تقوم على فلسفة معقدة يصعب إزالتها، كما كان الحال في المجتمعات الأخرى المجاورة، كانوا أصحاب عزيمة قوية يصدقون عندما يؤمنون، وقد وصفهم القرآن بهذا في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان كثير منهم يتمسك بالفضائل ويقدرون من يتصف بمكارم الأخلاق، كما كان موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب بالذات، وهو موقف عبر عنه أبو سفيان في حديثه المشهور لهرقل كما سيأتي.